سائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان على رأسه خضاب أو حناء فكيف يمسح؟
بالنسبة للحناء فإنها تعتبر عازلة، ولذلك فصل بعض العلماء إذا كان ثم شعر وكانت أطراف الشعر فوق الحناء بحيث يمكنه إذا أمر يده أن تصيب أطراف الشعر قالوا يجزيه، ولكن إذا كانت ساترة بحيث لا يمكن أن يتخلل الماء معها إذا أمر ماسحا فإنه يلزمه أن يقلعها ثم يمسح على رأسه كما أمر الله. الحناء لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مادة الحناء موجودة، والحالة الثانية أن تزال وتبقى الصبغة. فكلامنا الذي ذكرناه من الفاصل المؤثر إذا وجدت المادة وهو جلم الحناء بحيث يغطي الشعر، فإذا مرت اليد مرت على الحناء ولم تمر على الشعر، فحينئذ يلزمها أن يزيلها ثم بعد ذلك يمسح البشرة أو يمسح الشعر الذي أمر الله عز وجل بمسحه. وأما إذا كانت مادة الحناء وصبغة الحناء موجودة، الجرم مزال والصبغة موجودة، فلا تؤثر لأنها لا تمنع من وصول الماء، وحينئذ قالوا إنه لا حرج في كونه يمسح وقد حنى رأسه، والحناء لا تعتبر مزيلة. وهكذا لو حنى قدميه ووضع الحناء في الشعر، ذكره حتى ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الطب النبوي، وذكر أنه علاج لأمراض في الرأس وأمراض حتى في الجوف والبطن، أن وضعها على الرأس يعتبر علاجا، فهو معروف من القديم وضعها في الرأس إذا احتيج، أو يجعلها في الرأس لإزالة الشيب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غيروا هذا الشيب. فإذا أراد أن يضعها لتغيير الشعر فيفصل فيها بهذا التفصيل. فإن كانت ساترة منعت كالطين، فلو أن إنسانا تلطخ الطين وبقي الطين على رأسه بحيث لو مسح لا يستطيع أن يباشر البشرة ولا الشعر فلا يجزيه، ويلزمه قلع الطين ثم بعد ذلك يباشر البشرة أو الشعر بالمسح، لأن القاعدة أن يمسح هذا المحل وقد أمر الله عز وجل به فيلزمه أن يمسحه. والله تعالى أعلم.